بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة الكرام، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وقوله نواصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا مع بناء الكعبة وكيف أن الله عز وجل قد امتن على هذه العقول المتحجرة التي كادت أن تسفك الدماء لحجر اختلفوا من الذي يحمله، فمن الله عز وجل عليهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه برلمان مكة بالإجماع بلقب الصادق الأمين. وانتهت هذه المشكلة وانتهى بناء الكعبة، لكن لقد دنست بأصنام أحاطت بها من هنا وهناك، أصنام كثيرة زاد عددها عن 300 تحيط بالكعبة من كل جانب، تعبد هذه الأصنام من دون الله عز وجل، بل ما من بيت من بيوتات مكة إلا وقد دنس بهذه الأصنام التي صنعت من الحجارة أو من النحاس أو من الأخشاب لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضحالة هذه العقول وبحقارة هذه الأصنام التي صنعها الإنسان بيديه وسجد لها من دون الله سبحانه وتعالى. فترك النبي هذه البيئة الشركية، إذ أنه يحس بالغربة، بل إنه يشعر بيتم العالم كله من حوله. نعم، إن العالم كله يتيم ويئن باليتم، لأنه قد انحرف عن خالقه سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة أيها الأحبة غريبا، وجوه يعرفها وقلوب ينكرها. يعرف وجوه قومه ووجوه قبيلته، إلا أنه ينكر هذه القلوب وينكر هذه الأصنام وينكر هذه النذور والقرابين التي تهدى لأصنام صنعت من حجارة لا تضر ولا تنفع. ويدرك المصطفى بفطرته النقية وقلبه التقي أن الله عز وجل أجل وأكرم وأعظم من أن يصاغ من نحاس أو من خشب، أو أن ينحت من حجر أو من حديد، وأن يصنعه الإنسان بيديه ثم ليعبده بعد ذلك. فأحس النبي بالغربة الذي يشعر بها الآن كل مسلم يعيش في مجتمع جاهلي يحاد شريعة الله ودين الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل وهذه الزيادة ليست في نص مسلم. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال الذين يفرون بدينهم من الفتن. نعم لقد فر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، من أصنام تعبد من دون الله وعقول متحجرة. ترك النبي هذه البيئة الذي شعر فيها بالغربة مع نفر قليل جدا من أصحاب العقول الراشدة في مكة. فلقد شعر قليل من أصحاب العقول الراجحة بهذه الغربة، من أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. فهؤلاء هم بعض الغرباء الذين أحسوا بالغربة وشعروا بالغربة في هذه البيئة الجاحدة المنكرة المشركة. فكانوا أصحاب عقول ناضجة لم يستتيغوا تلك الحجارة الموضوعة فوق الكعبة، ولا ما ينسج حولها من أساطير، ولا ما يقدم لها من قرابين ومن نذور. فها هو عمرو بن نفيل رضي الله عنه الذي كان يتعبد لله عز وجل في هذه البيئة الجاحدة على دين إبراهيم، كان على الحنيفية السمحة. وإذا عرفت حجم الشرك في هذا الوقت عرفت قدر نضوج عقل هذا الرجل مع ورقة بن نوفل. عمرو زيد بن عمرو يقول شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما، فكنت بالشام حتى أتيت راهبا في صومعته فوقفت عليه فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية. فقال له الراهب أراك تريد دين إبراهيم؟ أراك تريد دين إبراهيم؟ كان حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك، حنيفا أي مائلا عن الشرك. الراهب يقول لزيد ابن عمرو بن نفيل أراك تريد دين إبراهيم؟ كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلدك، فإن نبيا يبعث من قومك في بلدك يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية أو بالحنفية، وهو أكرم الخلق على الله. هذا قول راهب من الرهبان في بلاد الشام، يقول إذا أردت الحق فالحق ببلدك، أي التي شرفها الله ببيته الحرام، فإننا نرى عندنا في كتبنا أن الله عز وجل سيخرج النبي الخاتم أو الخاتم في هذه البلاد. والحديث حسن بشواهده، رواه ابن سعد في الطبقات وغيره، وهو حسن بشواهده. وكان مع زيد بن عمرو ورقة ابن نوفل الذي انتظر كذلك خروج النبي كما انتظره زيد. وتصاعدت الأحداث بعد ذلك، وسوف نعيش الآن مع ورقة رحمه الله تعالى، إذ أنه من في الراجح أو على الراجح كما سنرى أنه مات على دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتصاعدت الأحداث وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا بعيدا عن هذه البيئة التي يشعر فيها بالغربة، حيث ترك مكة بأوثانها وأصنامها وصعد على قمة جبل النور في غار حراء
ليقضي نهاره في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي ليله في الدعاء والتبتل والتضرع. وفي يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بدأ معه الوحي بالرؤى. أول بدايات أو أول إرهاصات الوحي مع المصطفى كانت متمثلة في الرؤيا الصالحة، يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتتحقق كفلق الصبح. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا أو الرؤيا الصادقة. وكنت قد فرقت لحضراتكم بين الرؤيا والرؤية، هل تذكرون؟ نعم. الرؤية هي رؤية البصر، أن يرى الإنسان الشيء بعينه، أما الرؤية فلا تكون إلا في النوم. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وفي يوم من الأيام رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فشق ذلك عليه، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته الصادقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فعصمها الله عز وجل من التكذيب، عصمها الله عز وجل من أن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح الله صدرها بالتصديق فصدقت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أبشر فإن الله عز وجل لن يصنع بك إلا خيرا. ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها فأخبرها أنه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان، قالت هذا والله خير فأبشر. يبقى هذا يدل على أن حدث الشق حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وهذا هو الراجح من أقوال المحققين من علمائنا. حدث له مرة وهو في ديار بني سعد، وحدث له مرة قبل بدء الوحي، وحدث له مرة قبل الإسراء. وأسأل الله أن ييسر لنا لنتحدث عن الإسراء يعني أسلوب جديد، لنربط حادثة الإسراء بالمسجد الأقصى الجريح. أسأل الله أن يفك أسره وأن يرده إلى المسلمين ردا جميلا بعدما يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يلعن اليهود وأتباع اليهود إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحادثة الشق للنبي عليه الصلاة والسلام، أي حادثة شق الصدر أو حادثة شق البطن كما ورد في هذا اللفظ، قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. المهم قف مع هذا الحديث الصحيح الطويل الذي كان أول ما أو آخر ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول ما تحقق منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي هذه الأمة وأنه قد أرسل لهذه الأمة. تعلمون كما ذكرت أن النبي كان يحب العزلة ويحب الخلاء، فكان ينطلق إلى قمة جبل النور ليخلو بنفسه في غار حراء، وفي ليلة من الليالي الكريمة، وهذا نص الحديث في صحيح البخاري، فالحديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. هذه المرحلة الثانية بعد مرحلة الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، وتعلمون أن كيفية التعبد في هذه الأونة كانت بالتفكر والتأمل والتدبر. تقول عائشة ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيحنث أو فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن يفزع إلى أهله ويتزود لذلك أي بالطعام والشراب، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. يقول الحبيب فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أي تركني، فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. فزملوه أي غطوه، وضعوا عليه الأغطية تلو الأغطية، ثم زملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والقلق والحزن. فقال لخديجة ما كان وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية يعني على دين المسيح عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب مع الإنجيل أو من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك أو أنصرك، أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك ولا أنصرك، ها؟ أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا هو الحديث الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم، وفيه فوائد جمة كثيرة جدا. لو توقفنا مع هذه الفوائد لاحتاجنا إلى المحاضرة بأكملها، بل ربما نحتاج إلى أكثر من محاضرة. قف مع بعض هذه الفوائد في هذا الحديث المبارك لنرجع إلى شرح موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الرؤية التي يراها لأول مرة، الرؤية التي يراها لأول مرة رؤية العين. أول فائدة من فوائد هذا الحديث المبارك فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي، فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد اعتزل أهل مكة على شركهم الذي كانوا عليه، ونأخذ من هذا أنه يجب على المسلم أن يعتزل الشرك والمشركين والمعصية والعصاة والمذنبين، لأن الإنسان إذا خالط أهل المعصية حتما سيألف المعصية، هذا ما يسميه العلماء بعلم المعصية. يعني يسافر إخواننا إلى بلاد الكفر فيرون المعاصي، إذا رأى الإنسان من المعصية لأول مرة يكاد قلبه أن ينقلب ويتعجب كيف هذا، وفي المرة الثانية يرى الإنسان نفس المعصية فيقل في قلبه الشعور الذي كان يشعر به أول مرة، فإذا ما رأى نفس المعصية المرة الثالثة قد يتحرك فؤاده، فإذا ما رأى نفس المعصية في المرة الرابعة قد يسوغ لنفسه أو يحدث نفسه أن يقع في نفس المعصية أو أن يفعلها، فإذا ما وقع في المعصية في المرة الخامسة قد يبحث لنفسه عن مبرر لوقوعه في هذه المعصية، وبعد ذلك قد يفلسف وقوعه في المعصية. ولا تعجب إذا قلت لك وبعد ذلك قد يأمر غيره بفعل هذه المعصية. لذا إخوة، نطلب أحيانا من أحد إخواننا الذي يقول أريد أن أتوب إلى الله عز وجل بعدما ارتكبت كبيرة كذا وجريمة كذا، نقول إن أول شرط من هذه الشروط أن تترك بيئة المعصية، أن تترك بيئة المعصية، لأنك إن رأيت المعصية بعد توبتك إلى الله ربما تضعف وتحن إلى ما كنت عليه في الماضي، تحن إلى المعصية ويحرك الشيطان نوازع الهوى في قلبك إليها. ولذلك تدبر معي هذه الفتوى العظيمة التي أفتى بها هذا العالم الرباني، هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي سعيد، قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو العابد، فذهب إليه وقال لقد قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب إلى الله، فماذا أصنع؟ قال لا توبة لك، فقتله فأتم به 100، وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فذهب إلى العالم وقال لقد قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله فماذا أصنع؟ فقال له فهل لي من توبة؟ قال له العالم وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انظر إلى أول شرط اشترطه هذا العالم الرباني على هذا العاصي المسرف في المعصية، فإن أبشع جريمة على ظهر الأرض بعد الشرك هي القتل. ذكر الله في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فجاءت كبيرة القتل بعد كبيرة الشرك بالله. إذا قال له وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك قريتك التي ارتكبت فيها المعاصي واذهب إلى بلدة كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليك، واترك البلدة التي ارتكبت فيها المعصية فإنها بلد سوء، قرية سوء. فأول درس نخرج به من هذا الحديث المبارك في كتاب الوحي في صحيح البخاري أن يترك المسلم الحريص على إيمانه وعلى قلبه بيئة المعصية. يا أخي اترك التلفاز، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك التلفاز بشيء. يا أختاه اترك التلفاز، لن ينفعك هذا التلفزيون بشيء، إنه يؤصل الرذيلة تأصيلا ويدمر الفضيلة في القلوب والعقول تدميرا. إننا لسنا ضد التلفزيون كجهاز مكون من شاشة ومفاتيح وأسلاك أبدا، ولا يقول عاقل بحرمة هذا الجهاز المكون من هذا، شانه في ذلك كشان هذا الكأس، إما أن يكون هذا الكأس ما فيه حلالا وإما أن يكون هذا الكأس ما فيه حراما، فإن وضع في هذا الكأس كما ترون الآن الشاي فإنه حلال بما فيه، وإن أخذ منه الشاي وضع فيه الخمر فهو حرام بما فيه. فما الذي يقدمه التلفاز الآن إلا كل المصائب وكل الرذائل؟ فاترك المعصية واعتزل كل شيء يجرك إلى المعصية، لأن الإيمان يا إخوة كما اتفقنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فإن تركت بيئة المعصية وهجرت المعاصي زاد الإيمان في قلبك، وإن عشت في بيئة المعصية ألفت المعصية ولم يتنكر قلبك للمعصية وستقع في المعصية وقد تدعو غيرك إلى الوقوع في المعصية بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. قال الله عز وجل والسلام قال الله حكاية عنه حينما رد على قومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا فضل ايه؟ فضل اعتزال الشرك وأهل الشرك والمعاصي والمعاصي. حتما ستجد فضلا لله عليك إن اعتزلت المعصية، ستشعر بلذة الإيمان في قلبك، ستشعر بطعم الإيمان. يا إخوة الإيمان له طعم، الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة، الإيمان له ذوق. يقول المصطفى: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان، يبقى الإيمان له طعم، له حلاوة يتذوق الإنسان إلا ما من الله عز وجل عليه بالإيمان. ففضل العزلة للمعصية ولأهل المعاصي عظيم، ستجد هذه الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الشباب، اعتزلوا المعاصي وبيئة المعاصي، واحرصوا على كل سبب من أسباب الطاعة، وعلى صحبة كل طائع يأخذ بأيديكم إلى طاعة الله عز وجل. فإن الإنسان يعرف بأصحابه ويعرف بجلسائه. فإن رأيت إنسانا يحرص على صحبة الأشرار، إما أن يكون منهم أو فيه شيء منهم أو شبه منهم. وإذا رأيت الإنسان حريصا على صحبة الصالحين والأخيار، فهو منهم أو حري أن يكون منهم. هذا أول درس. الدرس الثاني: فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. فقد كانت الرؤيا الصالحة بداية إشراق شمس النبوة، فما زال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة على النبي المجتبى والمصطفى صلى الله عليه وسلم. قف عند هذه أيضا. من المبشرات يا إخوة الرؤيا الصالحة، من المبشرات الرؤيا الصالحة، فهي جزء من أجزاء النبوة. والرؤيا الصالحة هي التي لا يلبس عليك الشيطان فيها جزئية من جزئياتها. فإذا ما رأيت رؤيا صالحة استيقظت من نومك وكأنك ترى أحداث الرؤيا بين عينيك وأمام يديك. لا يلتبس عليك الأمر ولا تختلط عليك أحداث الرؤيا. هذا هو الذي يستطيع أن يميز به الإنسان الرؤيا الصالحة. فإن كثيرا من الناس يعيش بعض المشاهد وبعض المناظر من وحي الشيطان ويتلبس عليه الأمر فيستيقظ ظنا منه أن الذي رآه في النوم من الشيطان إنما هي رؤيا من الرحمن. بل قد يزين الشيطان لك صورا. على سبيل المثال، تتصل علي امرأة مسلمة وتقول: أريد أن أقص عليك رؤيا لتؤولها لي. قلت: اتفضل. قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ما شاء الله، هل تستطيعين أن تصفي لي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما رأيته في الرؤيا؟ قالت: نعم، رأيت رجلا أبيضا حليقا. قلت: لا، هذا كل عتاوة، ليس المصطفى. قس على هذا كم من الرؤى التي يراها كثير من الناس ويستيقظ يقول: انا شفت النبي. هذه مساله يا اخوانا ما هي والله ما هي سهله، والله ما هو امر سهل. ايش سبحان الله، رجل ربما حتى لا يصلي، لا يصلي، قل لك بس ده انا اللي لازم كنت مع النبي. ما شاء الله، هي كده المسائل يعني بالبساطه دي.